بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وآخر ما أخذنا هو باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان في الباب مجموعة من الأحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. وأخذنا شرح هذا الحديث، وهو حديث صحيح قد صححه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا حديثه الآخر حيث قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهو حديث قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأخذنا شرحه كذلك وما فيه من الفوائد. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة في الباب، أنهم قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وهو صحيح أيضا وصححه الألباني رحمه الله. وهكذا أيضا حديث أنس بن مالك الآخر، أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال له: يا رسول الله، وما أصنع بولد الناقة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني النوق، الناقة هي التي تلد الإبل، تلد الذكر وتلد الأنثى. وهذا من مزاحه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. وهكذا أيضا حديث أنس بن مالك الآخر، أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية من البادية كلما جاء، ويجهزه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، و يعطيه إذا أراد أن يخرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان عليه الصلاة والسلام يحبه، فأتى ذات يوم مع أنه كان رجلا دميما كما ورد في الحديث، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد مداعبته فاحتضنه من خلفه، وزاهر لا يبصر أي لا يرى من الذي خلفه، فقال: أرسلني من هذا؟ قال: فالتفت فعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو أن يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام حين عرفه، فجعل عليه الصلاة والسلام يقول: من يشتري العبد؟ فقال زاهر: إذا تجدني كاسدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لكنك عند الله لست بكاسد. وتقدم شرح هذا الحديث: لكنك عند الله لست بكاسد، أي لست برخيص ولا غير مرغوب فيه، لأن الكساد بمعنى الرخص وعدم الرغبة في الشيء. فهذا الصحابي الجليل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عند الله غال، يعني ذو منزلة رفيعة. وهكذا أيضا حديث الحسن، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، عندما أتت العجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، أي على شكل عجوز كبيرة في السن، وإنما أهل الجنة هم المرد وهن كذلك العرب الأتراب، فهم في السن صغار في الثلاثين أو 33، أسنانهم تكون كأسنان الشباب، والله عز وجل يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وهذه الأحاديث كلها التي مرت في الباب هي من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم ومزاحه الحق ومداعبته لأصحابه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يكون الرجل مع أهله ومع جيرانه ومع أصحابه يمزح ويداعب، لكن يكون بحق ولا يكثر من ذلك حتى لا تسقط هيبته، بل يكون بحسب الحال الذي إذا احتيج إليه فعله، لا بأس أن يفعل المزاح أحيانا ولا يكون في المزاح كذب. فأنت رأيت هذه الأحاديث وسمعت الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام لما قيل له إنك تداعبنا قال نعم ولكن لا أقول إلا حقا، يعني ليس في المزاح كذب وإنما يقول قولا حقا وقولا صدقا. وهكذا ذكرنا كلام الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وأنه ذكر عن جماعة من السلف أنهم فعلوا ذلك اقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عمر إنه ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي ثم إذا بغي منه وجد رجلا. وقال ثابت بن عبيد كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في بيته فإذا خرج كان رجلا من الرجال. وروي عن ابن عباس أنه قال لقوم قعود لديه احمضوا، أي أفيضوا فيما يونسكم من الكلام. وقال علي بن أبي طالب أجموا هذه القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان. ودخل الشعبي وليمة فرأى لها سكوتا فقال ما لي أراكم كأنكم في جنازة، أين الغناء أين الدف؟ والمراد به الغناء المباح في الأعراس والدف الذي تضرب به النساء. وقيل لسفيان بن عيينة المزاح هجنة؟ قال بل سنة، ولكن الشان في من يحسنه ويضعه مواضعه. وكان ابن سيرين رحمه الله يمزح ويضحك حتى يسيل لعابه ثم يقرأ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وكان أيضا كثير الضحك بالنهار كثير البكاء بالليل. قال غالب القطان أتيت ابن سيرين يوما فسألت عن هشام فقال توفي البارحة أما شعرت؟ فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، فضحك فقلت لعله أراد النوم، لأن النوم يسمى أيضا موت. فهكذا مزح ابن سيرين مع هشام وكان تلميذه. فهذه جملة مما فعله السلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله. نأخذ بابا آخر في باب الشمائل المحمدية، وهو باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، يعني ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشعر إذا قرئ بحضرته، وهل قال عليه الصلاة والسلام شعرا أم لم يقل، وهل كان يتمثل بكلام بعض الشعراء مما فيه حق أم لا. كل هذا سيذكره الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب. أما الشعر فهو في الأصل اسم لما دق منه، الشعر في الأصل اسم لما دق منه، ومنه ليت شعري، هذه كلمة تستعملها العرب ليت شعري، يعني ليت كلامي يفهمه بعض الناس، لأن الشعر يطلق على دقيق الكلام. ثم استعمل في الكلام المقفى الموزون قصدا، هذا هو الشعر كما قال الحافظ. وقال أيضا رحمه الله: والذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد وخلى عن هجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض والتغزل بمعين لا يحل. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك، يعني إذا خلى من هذه الأمور المعيبة كان الشعر جائزا. وقد يكون كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة، يعني الشعر فيه حكمة، وقد يكون فيه دفاع عن السنة وكفاح ونفاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الدين. لهذا يحسن بعض العلماء هذا، وجاءت الأحاديث في جوازه. وأما ما كان فيه مجون أو فيه تغزل أو فيه إغراق في مدح رجل بما ليس فيه فهذا هو أكذب الحديث. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي بن كعب، ومعنى هذا الحديث إن من الشعر حكمة معناه كلاما نافعا يمنع من السفه، وقيل أي قولا صادقا مطابقا للحق وللواقع. إن من الشعر حكمة يكون كلاما فيه حق وكلام فيه صدق. لهذا ينبغي على الشعراء أن يتقوا الله جل وعلا. وأما أكثر الشعراء فكما وصفهم الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، ذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فمن اتقى الله عز وجل وذكر الله كثيرا وكان شعره حسنا جميلا فهذا محمود وليس بمذموم. قال ابن بطال: وما كان في الشعر والرجز ذكر لله تعالى وتعظيم له ووحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه، وهو المراد في الحديث بأنه حكمة. وما كان كذبا وفحشا فهو مذموم، كل أنواعه. لكان الشاعر فيه كذاب يمدح رجل بما ليس فيه أو يأتي بكلام غير مطابق للواقع أو فيه فحش من تغزل بالمردان أو النساء ونحو ذلك فهذا مذموم، وقد ذمه الله سبحانه وتعالى كما ذمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فكان فيهم الشعراء المجيدون والشعراء المنافحون والمكافحون، مثال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجماعة منهم ممن كانوا يدافعون عن السنة بشعرهم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، وتقدم معنا هذا علي بن حجر ثقة حافظ. قال: حدثنا شريك وهو القاضي، والشريك هذا ضعيف ساحفظه لما ولي القضاء. قال: عن المقدام بن شريح وهو ثقة، عن أبيه وهو شريح القاضي ثقة أيضا. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال قيل لها، يعني قيل لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا البيت أو شطر البيت هو في الأصل لطرفة ابن العبد في معلقته المشهورة، وابن رواحة رضي الله تعالى عنه لعله تمثل به وسمعه منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي من شعراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تمثل ببيت طرفة ابن العبد، وإلا فهو مشهور عن طرفة في معلقته المشهورة: سيأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وأوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. وأيضا هذا الحديث حديث عائشة قد ورد أيضا في الصحيح، قد ورد أيضا في الصحيح: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استراث الخبر، إذا استراث أي تأخر عليه الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي من لم تكلفه أن يأتيك بالخبر، سيأتي هو الخبر من نفسه. ولهذا على المسلم أن يتأنى في الأخبار، ستأتيه الأخبار إلى بيته وإلى مكان جلوسه، ما يستعجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا: ويأتيك بالأخبار من لم تزود، يعني من لم تقول له اذهب وجيء لنا بخبر كذا وكذا وتتكلف وتتعنى، ولكن سيأتيك الخبر من نفسه إليك، يأتيك شخص ويقول لك حصل كذا وكذا، وهو شخص من المعتمد عليهم. فلهذا ينبغي على الشخص أن لا يتعجل في ماذا؟ في الأخبار، وعليه أن يتأنى، وستأتي الأخبار إليه. وليس كحالنا اليوم مع هذه التقنيات الجديدة والله المستعان، حيث شغل بها كثير من الناس رجالا ونساء، فصاروا يتابعون الأخبار أول بأول، وشغلوا عن العلم النافع وعن قراءة القرآن وعن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة وعن أمور عظيمة تنفعهم في آخرتهم، خير لهم من أن يشتغلوا بالأخبار: فعل فلان وقال فلان وماذا حصل في البلاد الفلانية وهكذا، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استراث الخبر قال: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، أبو سعيد، وابن مهدي إمام في الجرح والتعديل من أئمة هذا الشأن، أئمة الحديث، قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أيضا من أئمة الحديث، أحد جبال الحفظ، قال عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة فصيح عالم. وهؤلاء الذين في الإسناد أكثرهم ممن تقدم ترجمتهم في الأحاديث المتقدمة، فلا حاجة لإعادة شرحها. قال حدثنا أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن وهو ثقة أيضا ومكثر من الحديث، خاصة عن أبي هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وهذا الحديث قد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح شمائل الترمذي، في تعليقه على شمائل الترمذي برقم 207. وأيضا الحديث قد رواه الإمام البخاري ومسلم فهو متفق عليه، لكن من حيث هذا الإسناد قد صححه العلامة الألباني رحمه الله، كما صحح الذي قبله وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة، هل هذه التي ذكرها عبارة عن كلمة ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره، هذه الكلمة، لأن الكلمة ليست فقط مجرد كلمة، أن تقول محمد يعني كلمة، قد يدل الكلمة تدل على ماذا؟ على معنى تام، يعني جملة كاملة فيها من فعل وفاعل مفعول أو جملة اسمية تسمى كذلك كلمة. ولهذا قال إن أصدق كلمة، ما هي الكلمة؟ هي ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء، هذا كله باطل إلا الله سبحانه وتعالى، هذه سميت كلمة. لهذا قال الحافظ يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره، ويحتمل أن يريد القصيدة، يحتمل أن يريد القصيدة بأكملها. ويؤيد الأول وهو أنه أراد البيت فقط رواية مسلم بلفظ إن أصدق كلمة، أو قال إن أصدق بيت، إذن المراد بالكلمة في هذا الحديث هو البيت، إن أصدق بيت في رواية مسلم قاله الشاعر. فعرفنا من قوله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة المراد به إن أصدق بيت قاله الشاعر وليس كل القصيدة. ثم هنا ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هنا استشكال قد ذكره الحافظ رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث، هل كل شيء باطل سوى الله سبحانه وتعالى؟ لأنه ذكرت في أحاديث أن هناك أشياء حق خلقها الله سبحانه وتعالى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، هذه أشياء حق وليست باطل. فما المراد بقوله في هذا الحديث أن أصدق كلمة قالها الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ يقول الحافظ رحمه الله تعالى نعم السؤال باق في التعبير بوصف كل شيء بالبطلان مع اندراج الطاعات والعبادات في ذلك وهي حق لا محالة. لأنه قد يقول قائل طيب وين نروح بالطاعات والعبادات، هل هي باطل أم حق؟ الجواب هي حق. إذن فما المراد بقوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ واضح هذا الإشكال؟ ما المراد بهذا هذا الحديث كل شيء خلا الله باطل؟ فإذا جاءك مستشكل وقالك طيب الطاعات العبادات هذه باطل أم حق؟ قل له حق. فكيف ترد عليه بعد ذلك بهذا؟ نرد عليه بكلام أهل العلم رحمه الله، قال وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه بالليل أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق إلى آخره، وأجيب عن ذلك، هذا جواب الحافظ رحمه الله، بأن المراد بقول الشاعر ما عدا الله أي ما عداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك، فلذلك ذكر الجنة والنار، فلذلك ذكر الجنة والنار. كل شيء إلا صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، الذاتية والفعلية، صفاته سبحانه وتعالى حق ذاتية وكذلك فعلية. فالجنة رحمة الله يرحم بها من يشاء، فهي صفة من صفات ماذا؟ الفعلية، فهي ليست بباطل. فالعبادات التي الله سبحانه وتعالى أمر بها هذه كلها حق، لأن الله عز وجل من ماذا؟ من صفاته الفعلية، يثيب عليها بالجنة أو يعاقب عليها بماذا؟ بالنار. هذا وجه قاله رحمه الله تعالى، وما عدا ذلك فهو ماذا؟ فهو باطل. الرسل عليهم الصلاة والسلام حق، لأن رسالتهم جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، جاءت بكلامه وكلامه حق، فهي من صفاته، وهكذا. أو المراد في البيت بالبطلان الفناء والفساد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل يعني فاني ومضمحل، ما يبقى، ويبقى الله سبحانه وتعالى. وهذا القول أيضا هو الذي رجحه النووي رحمه الله كما سيأتي. قال: فكل شيء سوى الله جائز عليه الفناء لذاته، حتى الجنة والنار. ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ مراد الشاعر هو إيش؟ ألا كل شيء ما خلى الله فاني، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل شيء يفنى ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى، أو جائز عليه الفناء، أي كل شيء جائز عليه الفناء إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا القول الثاني. قال: وإنما يبقيان، يعني الجنة والنار وغير ذلك، بإبقاء الله لهما، وخلق الدوام لأهلهما، أيضا خلق الدوام لأهلهما في الجنة. هذا هو القول الثاني. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ قال النووي: أراد بالباطل الفاني المضمحل. فلا نزيد على ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في شرحهم لهذا الحديث، والله تعالى أعلم. ثم أيضا عندنا حديث آخر، هذا الحديث يقول فيه الترمذي رحمه الله تعالى، يعني ترى الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام تمثل بكلمة الشاعر ولم يقلها عليه الصلاة والسلام ابتداء من نفسه: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وهي كلمة لبيد العامري، وقد أسلم، عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، لبيد العامري رضي الله عنه وأرضاه. لما أسلم قالوا أنه لم يقل شعرا قط، حتى قال بعضهم إلا هذا البيت لم يقل شعرا قط بعد أن أسلم، وكان من كبار الشعراء. حتى قيل له: لما لا تقول شعرا؟ قال: قد أبدلني الله خير من ذلك، يعني من الشعر، وهو القرآن العظيم، صار يقرأ القرآن، حتى قال: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وهذه نعمة من الله عز وجل، 60 سنة في الجاهلية، وبعد 60 سنة يعني الشخص قد صار ماذا؟ شائبا، 60 سنة عمر، قد يموت الشخص دون ذلك. ثم الله سبحانه وتعالى من عليه بالإسلام فعاش في الإسلام 60 سنة أخرى، 60 سنة أخرى رضي الله عنه وأرضاه. قال الترمذي رحمه الله تعالى، طيب لعل الوقت قد جاء، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.